هنقف اهميه دوافع الديره وكانت المقدمه الثانيه عن حال الناس من غير رساله ومن غير وحي.
حال الارض كيف ملئت ظلما وجورا؟ حال الارض ازاي ملئت بالفواحش والبعد عن الله؟ حال الارض ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله نظر الى اهل الارض جميعا فبقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، اثار بسيطه جدا من الناس اللي هم كانوا من اهل الكتاب دول اللي ربنا سبحانه وتعالى كان راضي عنهم، اللي تمسكوا ببقايا الدين الصحيح، اللي تمسكوا ببقايا التعاليم التي جاء بها المسيح عيسى بن مريم ورسول الله عليه الصلاه والسلام، وتمسكوا بما كان عليه موسى عليه الصلاه والسلام. غبر بقايا من اهل الكتاب من اليهود والنصارى في هذا الوقت. اذن الله سبحانه وتعالى للنور ان ينزل الى الارض، وكان هذا مؤذنا بولاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس النهارده بنبني به معنى وقيمه من اهم القيم. هنأخذ هذه القيمة من سورة الضحى. قال الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. قيمة النهاردة إن الله سبحانه وتعالى إذا تولى إنسان فأن لهذا الإنسان أن يضر وأن لهذا الإنسان أن يؤذى. الله ولي الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الولي وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. سمى نفسه الولي بمعنى المحب والناصر والكافي والمؤيد سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا تولى إنسان كفاه الله سبحانه وتعالى ما أهمه من أمر الدنيا وما أهمه من أمر الدين، بل وما أهمه من أمر الآخرة. الله سبحانه وتعالى لو تولاك لأوصل الله عز وجل إليك كل خير. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة وتر أو في كثير من الأوقات في صلاة الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، والثالثة: وتولني فيمن توليت. في ناس ربنا سبحانه وتعالى تولاها وتولى أمرها، فلا تقع في مكروه إلا ورفع الله عنها هذا المكروه، ولا يصيبها من أذى إلا ويدفع الله عنها هذا الأذى، بل وترى الله سبحانه وتعالى يتولاها في أمر الدين، يدفعها الله سبحانه وتعالى دفعا لطاعته، ويعصمها الله سبحانه وتعالى من معصيته. دي معنى ولاية الله للعبد، معنى أن يتولاك الله سبحانه وتعالى أن يكون سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، وقدمك التي تمشي بها، أن يتولاك الله في جوارحك فيعصمك من كل سوء، أن الله سبحانه وتعالى يتولاك إذا وقعت في مكروه أو ضر أو أذى. فقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ده باختصار معنى تولني في من توليت، ده باختصار معنى تولني في من توليت. الله سبحانه وتعالى هدد نساء النبي: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، هو مولاه أي ناصره وكفيه سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى أمرك، إن ربنا سبحانه وتعالى يتولى أمرك فيحميك ويحوطك. ولو في يوم من الأيام حد بينفر بيك أو يكيد لك فإن الله سبحانه وتعالى يجعل كيده في نحره ويجعل تدبيره في تدميره ليخرجك الله سبحانه وتعالى من هذا المكروه ومن هذا السوء. قال تعالى: وكان في المدينة تسع قراط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. وشوف سبحان الله كيف كادوا لهذا النبي الكريم ويخرجه الله من هذا الكيد وهذا المكر. وربنا بعد كده يقول لنا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم. مكروا بنبي لا صالح وكادوا له ولكن الله تولاه فجعل كيد هؤلاء الذين أرادوا أن يكيدوا لصالح في نحولهم. في يوم من الأيام تلاقي واحد بيكيد لك عايز يوقعك بمكروه، ولكن لأن الله وليك أنت علاقتك مع ربنا كويسة فإن الله عز وجل يحوطك ويحميك من هذا الكيد ويحميك من هذا المكر. سبحان الله. وانظر إلى أهل مكة في دار الندوة زي ما هناخد يوم الهجرة إزاي تحالفوا في دار الندوة وهداهم التفكير الشيطاني أن يأخذوا من كل قبيلة رجل ويقربوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دم النبي بين القبائل. شوف الكيد وشوف المكر. ربنا بيقول وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. درس النهاردة هنقدر نفهم منه يعني إيه إن ربنا سبحانه وتعالى وليك. حسن علاقتك بيه إن أنت محتاجه إنه يحميك وينصرك. أنت محتاج ربنا سبحانه وتعالى قوي إنه يأخذ بيديك لطريق الهداية. أنت محتاج إن ربنا عز وجل يحميك ويحوطك ويؤيدك ويساعدك. احنا محتاجين ربنا قوي. اصحاب الكهف خرجوا من الكهف خرجوا من على فكرة اصحاب الكهف كانوا اثرياء جدا اغنياء جدا، والدليل على كده لما دخلوا الكهف قالوا فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة لينظر ايها ايه فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ايه ازكى طعاما. لما نقول لحد النهاردة احنا عايزين نسفر النهاردة، حد يا جماعة يروح لسويسرا مثلا يجيب لنا اكل من هناك، ده من اعلى المطاعم في المنصورة. اذا الا هيقول هاتولنا اكل من اعلى مطعم في المنصورة. دول كانوا فقراء الاغنياء عية الناس. طب هيطلعوا يقعدوا في كهف؟ ده معنى اسم الله الولي، ان ربنا يتولاك، ان هم يخشوا الكهف فربنا سبحانه وتعالى يحميهم وينصرهم ويأيدهم ويساعدهم. ان هم يخشوا الكهف فكانت الشمس في وش الكهف، فممكن وهم في وش الكهف الطب بيقول ان الشمس وهي كده تتعرض لجلدهم لفترات طويلة تجيب لهم سرطان. فربنا سبحانه وتعالى يغير مسار الشمس، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقرضهم ذات الشمال. ده اسم الله الولي، إن ربنا يتولاك. وبعد كده ربنا يقول لنا ذلك من آيات الله، إن أنا أغير نواميس الكون أغير حركة الشمس علشان الشباب دول. ده معنى اسم الله الولي. وبعد كده هيناموا على الأرض لفترات طويلة. النهاردة لو إنسان مريض ونام على السرير لفترات طويلة بيجيله إيه؟ قرحة، قرحة فراش. فربنا يقول لك ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليه؟ عشان ما تجيلهمش قرحة. ابن عباس بيقول والله لو ثبتوا على حالهم لأكلتهم الأرض، تجيلهم قرحة تأكل أجسادهم. قال الله سبحانه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد عارفين الباب المسجد الحته اللي قدام المسجد ده اسمها الوصيد. الكلب ما يبقاش جوه، الكلب يبقى بره. ليه يبقى الكلب بره؟ عشان اي حد يخش حد يقرب من الكهف يلاقي كلب يبعد، لان الناس عارفه ان الكلاب في الاماكن البعيده بتبقى عايشه في مجموعات. فلما يقول ان الكلب ده قدام الكهف يبقى باقي الكلاب فين؟ اوعى حد يقرب من هنا، فبقت حمايه. الامر الثاني ان الكهف ده مكان تنزل ملائكه على هؤلاء لترعاهم، صح؟ وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب، فلازم الكلب يبقى بره. ده مش كده وبس، ربنا يقول لنا وتحسبهم أيقاظا وهم أيقاظا، عينيهم مفتوحة بس هم نايمين. طب ليه عينيهم مفتوحة؟ أهل الطب يقول لك إن العين لو فضلت مقفولة لفترات طويلة المية اللي فيها تذبل تجف، وكده العين تتدمر وتموت. فشاء الله عز وجل ان في 309 سنة تفضل عينين مفتوحة. علشان ما تبصش. وبعد 309 سنة الناس الكفر اللي كانوا عايشين في زمانه بيعبدوا الأصنام يموت الجيل ده يحفظهم من كل ضر ومن كل مكروه. ده اسم الله الولي. وهم في الكهف، الكهف مكان مظلم، الهواء فيه راقد مليان بكتيريا وفيروسات. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك وهم في فجوة منه. يعني ايه وهم في فجوة منه؟ فجوة عاملة زي مكان كده، ثقب في قلب الكهف كده يدخل الهواء الجديد ويخرج الهواء القديم علشان الهواء يفضل نقي. ده اسمه، ده من دلائل اسم الله الولي، من دلائل اسم الله الولي، من دلائل اسم الله الولي ان يوسف عليه الصلاة والسلام رغم انه شاب وفي بلاد بعيدة وغريب عن الناس وعبد والمرأة صاحبة مال وجمال تقول له هيت لك، يقول لها معاذ الله. ده اسم الله الولي، انه يحفظك من المعصية وانه يحوطك بعيدا عن المعاصي يحميك، انه سبحان الله يقذف وانت في شاب وفي قمة شهوتك يقذف في قلبك حب الإيمان وحب الطاعة وحب العبادة. الله يقول ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ده اسم الله الولي، إنك دايما تدعي من كل قلبك يا رب تولني فيما توليت. إيه علاقة الكلام اللي أنت بتقوله ده بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي؟ ده أول درس نتعلمه من أول مرحلة من مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة. إزاي ربنا سبحانه وتعالى كان يحوط نبيه صلى الله عليه وسلم يدفع عنه كل أذى ومكروه، كيف أن الله حبب إليه الإيمان فكان يتعبد في غار حراء، كيف أن الله سبحانه وتعالى حماه من آثام الجاهلية فأبعد الله سبحانه وتعالى عنه عبادة الأصنام وعبادة الأوثان. إزاي ربنا يؤدب النبي صلى الله عليه وسلم إنه يرعى الغنم وهو صغير. ليه يرعى الغنم؟ لمعاني عظيمة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم أبوه وأمه يموت وهو طفل صغير؟ معاني عظيمة نتعرف عليها من خلال أول درس معانا النهاردة في السيرة. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. لو ربنا تولاك ما تشيلش هم حاجة، ما تشيلش هم حاجة. تولى الله سبحانه وتعالى نبيه من بداية أمره، فكان من أهم صور ولاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله في نسب قومه. ربنا سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم كده من أنسب عائلات العرب وأنسب قبائل العرب. أبو سفيان لما وقف بين يدي هرقل وسألوا على النبي صلى الله عليه وسلم كيف نسبه فيكم، فقال له هو فينا ذو نسب، صاحب نسب عظيم جدا. وجعفر بن أبي طالب لما وقف بين يدي النجاشي والنجاشي بيسأله فبيقول له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال إنه قد بعث فينا رجل نعرف نسبه فينا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قبيلة من أعظم القبائل في العرب، وجعل الله عز وجل نسب نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم أنواع الأنساب. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. تخيل ربنا سبحانه وتعالى اختار للنبي نسب عالي قوي، أعظم نسب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاصطفى الله من إبراهيم ولده إسماعيل، وبعد كده من ولد إسماعيل اصطفى الله كنانة، ومن كنانة اصطفى الله قريش، ومن قريش اصطفى الله بني هاشم، ومن بني هاشم اصطفى النبي، اصطفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. وده أول معنى من المعاني المهمة، هو ليه ربنا يختار النبي في النسب العظيم ده؟ عايزين ناخد وندي مع بعض، ليه ربنا يجعل للنبي نسب عظيم؟ ليه؟ قول الله يفتح عليك. أدي المعنى الأول، وهذا معنى الولاية من الله عز وجل. لما يكون النبي ذو نسب الأنبياء سيعادوا، الناس هتعديهم، أصحاب الدعوات الصادقة في كل مكان الناس بتعديهم. فالأنبياء عودوا، فكان لابد يكون لهم ظهر يحميهم ويحطهم ويساعدهم من البشر. فاختار الله سبحانه وتعالى نسبا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان يكونوا سبب في حمايته، ويكونوا سبب ان هم يكونوا في ظهره زي ما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع مع النبي. ليه ربنا سبحانه وتعالى يصفي النبي صلى الله عليه وسلم في نسب عظيم؟ ليه؟ تفضل. تعظيما له ممكن. ليه؟ الله يفتح عليك. لان لو كان النبي صلى الله عليه وسلم من عامة الناس، فقير من الفقراء ولا لا نسب له، ويطلع يقول للناس انني ادعوكم الى الله، الناس هتقول ده رسول من عند الله، ولا هيقولوا ده واحد عايز مكانة وسلطة والكلام ده؟ اقل حاجة يقولك انت عايز سلطة. لا والله، انا ابلغ دين الله، وانا لو مش عايز سلطة ولا حاجة، انا قبلتي هي اعظم قبائل قريش، هي اعظم قبائل قريش. الامر اللي بعد كده، لان الناس اذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبيلة عظيمة من قومه، في قبيلة عظيمة من قومه، فلا يجد الناس ابدا غضاضة ان ينطوي الناس تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما يعرفوا ان هو فعلا مش محتاج ان هو يكون حاجة عالية في المت... هو كده كده حاجة عالية اصلا بنسبه. وبخاصة لما نعرف ان العرب اصلا، وبخاصة لما نعرف ان العرب اصلا كانت الاصل عندها السلطة عندها في النسب، السلطة عندها في النسب. شاء الله سبحانه وتعالى، شاء الله سبحانه وتعالى ان يختار النبي صلى الله عليه وسلم في نسب قومه. يتزوج ابوه عبد الله بامه آمنة، ثم بعد ذلك يموت عبد الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بطن امه، ويموت الامر. ويشاء الله سبحانه وتعالى بعد 6 سنوات من مولد النبي صلى الله عليه وسلم ان تموت الام، ليتربى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، ليتولاه ربه سبحانه وتعالى بالرعايه والتربيه والتاديب. ودي من صورة ولاية الله عز وجل أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يدوق مرارة اليتم وهو صغير؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يولد بلا أب وبلا أم؟ يولد والأب ميت، وبعد شوية الأم تموت، ويعاني النبي صلى الله عليه وسلم حالة اليتم وهو صغير. ليه يا ترى؟ ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يكون يتيم وينشأ يتيم ويتربى يتيم؟ ليه؟ ليه يكون عند جده شوية وعند عمه شوية؟ ليه؟ ليه؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم يتربى بهذه الحالة؟ على فكرة كتير من الناس تظن ان ده شيء وحش. لا والله، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيم؟ علشان ربنا هو اللي يتولاه. ليه كمان؟ علشان قلبه لا يتعلق بأحد إلا الله. معاني جميلة. ليه كمان؟ أسوة للأم، علشان كل يتيم ما يزعلش إنه يتيم، علشان يعني برضو. ليه كمان؟ أسلم يتربى يتيم فقير، هيتربى النبي صلى الله عليه وسلم على كل معاني الإنسانية. لازم يا محمد تشعر بفقد الأم، ولازم تشعر بفقد الأب، لأن أنت بعد كده اللي هتكون أب وأم وأخ وعم وخال وعم للأمة كلها. فلازم تشعر بفقد النعمة من وانت صغير، علشان بعد كده تكون أنت النعمة لكل إنسان. بيقولوا نشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ليجعله ربه سبحانه وتعالى أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة. فصاحب التجربة أدرى ممن لم يمر بهذه التجربة. اللي يعيش فقير وبعد كده ربنا يديه المال، تلاقيه ما شاء الله بيغدق الأموال على الفقراء والمساكين. أصل ده طعم الفقر. واللي هيتربى يتيم ففقد معاني الأبوة وفقد معاني الأمومة، بكرة لما يكبر تلاقيه من أحن الناس على ولده. تلاقي دايما الإنسان كده اللي فقد أبوه وصغير أو فقد أمه، سبحان الله، لما يكبر بيبقى مليان مشاعر، مليان رقد قلب، مليان احاسيس تجاه سبحان الله اولاده من بعده. فشاء الله سبحانه وتعالى انه يربي النبي صلى الله عليه وسلم يتيم علشان هذا المعنى. كذلك ايضا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيما علشان ما يجوش بعد كده يقولوا اصل هو اراد انه يبني مجد اخذه من ابيه او امه. لا والله، ابوه وامه ماتوا وهو صغير، فلا يبحث عن مجد، وانما يبحث عن تبليغ الرساله للناس. شاء الله سبحانه وتعالى لنبيه ان يتربى يتيما علشان ما يكونش فيه اب يغرس فيه معالم الجاهليه وعباده الاوثان، وكل شويه ياخده بايديه ويوديه عند صنم يسجد له من دون الله. لا 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 لا، شاء الله سبحانه وتعالى ان يكون الذي يتولى امر نبيه صلى الله عليه وسلم هو الله، علشان يغرس في قلبه حب الطاعه، حب العباده، وحب القرب من الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره اللي يتدبر دايما يا اخواننا في موت الاب، موت والد النبي صلى الله عليه وسلم، وان اللي يتولى تربيته من بعده الام، ان المساله دي مش صدفه على فكره. ده اغلب الانبياء اللي ربنا ذكر قصصهم في القران الذي تولى التربيه لهؤلاء الانبياء منذ الصغر كانوا مين؟ كان الامهات. زي مين؟ موسى. احنا ما نعرفش مين والد سيدنا موسى. حد يعرف مين والد سيدنا موسى؟ ما نعرفش مين والد سيدنا موسى، ولكن لا نعرف من القران الا ام سيدنا موسى اللي تولت تربيه سيدنا موسى. وما نعرفش اي حاجه عن سيدنا عيسى الا الام، لان هو ملوش اب. فاللي تولى تربيه سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام كان مين؟ طيب، وسيدنا اسماعيل عليه الصلاه والسلام مين اللي تولى تربيته؟ ومين اللي تولى رعايته؟ ومين اللي تولى تربيته الحقيقيه؟ مين؟ ابوه؟ لا، ربنا كان يؤمر سيدنا ابراهيم سيب ابنك هنا في المكان ده ويمشي، ويجي له بعد كده وهو شاب. مين اللي تولى تربيه سيدنا اسماعيل؟ الام سيده هاجر. لاحظوا ان كل الانبياء اللي كان بيتولاهم الامهات، علشان كده بنقول دايما حاولوا دايما الشباب لما يجي يختار الزوجه، اختار الزوجه اللي تربي لك ولدك احسن تربيه وافضل تربيه واعظم تربيه. شاء الله سبحانه وتعالى ان يجعل نبيه يتيما حتى لا تتدخل يد اب حانيه في توجيهه، بل يتولاه الله سبحانه وتعالى بالرعايه ليتحقق فيه قول الله عز وجل واصطنعتك لنفسي، ليتحقق فيه قول الله عز وجل ولتصنع على عيني، حتى لا يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبادئ الجاهليه من اب او ام، حتى لا يتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعراف الجاهليه من اب او ام، وانما يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم التعليمات والتوجيهات من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، من لدن حكيم خبير. يقول ابو حيان وهو ينقل عن جعفر الصادق احد واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول انما يتم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون عليه حق لمخلوق. سبحان الله، لئلا يكون عليه حق لمخلوق، وانما يكون الحق الكامل لله سبحانه وتعالى، عشان يفضل النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى، ليعلم كل انسان منا ان العزه مش بالاب ولا بالام، ولا الكرامه من الله بالاب والام. والله والله اخواني واحبابي، العزه ما بتكونش باب وام، ولا الكرامه في الدنيا بتكون باب وام، ولا القوة في الدنيا بتكون بأب وأم، ولكن العزة والقوة والمدد والمكانة والكرامة إنما تكون من عند الله سبحانه وتعالى، ليعلم الجميع إن أنت مش هتكون بوالدك ولا والدتك، أنت هتكون يوم أن يتولاك الله. وده المعنى اللي احنا عمالين ندور في الفلك النهاردة، الله ولي الذين آمنوا. في اليوم اللي هيتولاك ربنا سبحانه وتعالى لك العزة ولك القوة ولك التأييد ولك المدد. في كثير من الاوقات ممكن تكون في حاله لا الاب فيها بينفع ولا الام فيها بتنفع ولا اي مال فيها بينفع، ولا ينفع فيها الا ان يتولاك الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف ان الرفعه والعزه لا علاقة لها باليتم. الرفعة والعزة لا علاقة لها باليتم. العزة والرفعة مش معناها ان والدي والدتي يكونوا عايشين، ولكن العزة والرفعة ان ربنا سبحانه وتعالى يتولك، ان ربنا سبحانه وتعالى يتولك. مات الأب 6 سنين وماتت الأم، والله سبحانه وتعالى من رعايته لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع مرضعته حليمة السعدية إلى بني سعد، وهناك كان العام عام مجاعة. السنة اللي خدت فيها حليمة السعدية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عام مجاعة، عام شدة، عام كرب، عام هم. الأنعام بتموت، الإبل والبقر والغنم الكل بيموت إلا حليمة السعدية. فمنذ أن أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركة في حياتها، والبركة في حياتها، سبحان الله، يطلع النبي صلى الله عليه وسلم للبادية مع أمه، مع أمي حليمة السعدية، وهناك يظهر أثر جديد من رعاية الله سبحانه وتعالى لنبيه. أي ترى الأمر ده؟ حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حادثة شق الصدر. يرسل الله سبحانه وتعالى بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعب مع الأولاد عند حليمة السعدية، إذ يأتي ملكان فيشقان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يستخرجان قلبه، فيوصل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ثم يأخذان بعد ذلك مضغة صغيرة سوداء من القلب، ثم تلقى ويقولان هذا حظ الشيطان منك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير إن ربنا سبحانه وتعالى ينزع حظ الشيطان من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ترى حليمة السعدية ذلك، تأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود مرة ثانية إلى أمها أمينة، خذ الولد. خافت عليه جدا بعدما تحدث الصبيان بما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواننا دي كرامة، ده تولي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن البداية لازم النبي صلى الله عليه وسلم ينزع منه حظ الشيطان بعناية من الله سبحانه وتعالى. يقول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغمام، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه فاستخرج القلب، ثم استخرج منه علقه وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا قد قتل، الحائي محمد قتل، إن محمدا قد قتل. فاستقبلوه صلى الله عليه وسلم وهو ابن سنتين منتقع اللون، وشه أصفر صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريني أثر المخيط في صدره، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يريني أخذ المخيط في صدره. وفي رواية من طريق أبي نعيم رضي الله عنه كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت، النبي بيحكي، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا في أغنام لنا صغيرة، ولم نأخذ معنا زاد، فقلت يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي ومكثت عند البهم وحدي، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نصران، فجاء أحدهما لصاحبه فقال أهو هو؟ فقال نعم، فأقبل يبتدراني فأخذاني فأبطحاني على قفاي، نيم النبي على ظهره، فشق بطني، ثم استخرج قلبي فشقه، فأخرج منه علقتين سوداوين، علقة قطعة لحم صغيرة سودة، فقال أحدهما لصاحبه ائتني بماء ثلج فغسل به جوفي، ثم قال ائتني بماء برد فغسل به قلبي، ثم قال ائتني بالسكينة، ائتني بالسكينة، فجاء بالسكينة فوضعاها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه خذه فخاطه وختم على قلبه بخاتم النبوة وختم على قلبه بخاتم النبوة. إذن بدأ ربنا سبحانه وتعالى الآن مرحلة الإعداد للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يتحمل ما لا يتحمله بعد أحد بعد ذلك. ثم بعد ذلك خرجت به حليمة إلى أمه رضي الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة ليبقى النبي صلى الله عليه وسلم عندها حتى ماتت آمنة. ولما ماتت آمنة تولى النبي صلى الله عليه وسلم من بعد آمنة جده عبد المطلب وكان يحبه حبا شديدا وكان يقرب منه وكان يوضع لعبد المطلب في فراش الكعبة في ظل الكعبة فراش لا يجلس عليه أحد إجلالا لعبد المطلب. جد النبي صلى الله عليه وسلم كان له فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد أبدا إجلالا وتعظيما له. فكان عبد المطلب يأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجلسه معه على هذا الفراش. فيأتي أعمامه أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أولاد عبد المطلب ينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عبد المطلب لا دعوه دعوا ابني فإن له لشأنا سيبوا ابني ابني ده هيكون له شأن كبير جدا جدا بعد ذلك. ثم يجلسوا معه على فراشه ويقسى على ظهره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد منه أطيب المعاملة وأفضل المعاملة. ثم من بعد ذلك بدأت صورة أخرى من رعاية الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إن النبي من وهو صغير يرعى الغنم كعادة كل الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا ورعى الغنم. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم. قلنا يا رسول الله وأنت كمان يا رسول الله رعيت الغنم؟ فقال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. وفي رواية قال في الحديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباد الكباد اللي هو ثمر الأراك. فقال النبي عليكم بالأسود منها عليكم بالأسود دي خبرة ما يكونش عارفها لواحد ضاع الغنم. فقلنا يا رسول الله كأنك رعيت الغنم انت رعيت الغنم شكلك كده رعيت الغنم. فقال صلى الله عليه وسلم نعم وما من نبي إلا وقد رعاها. والسؤال اللي بيطرح نفسه علينا ليه ربنا سبحانه وتعالى من وسط عشرات الوظائف اللي كانت موجودة في مكة ليه ربنا يختار النبي اللي رعي الغنم بالذات؟ جميل ها رائع رائع رائع. بص أخوانا رعي الغنم يولد الإنسان على الحلم والشفقة. ليه؟ هو خايف عليها من الذئاب فهو من جواه شفقة ورحمة بيها فعمل ياخدها يمين وياخدها شمال. رعي الغنم فيه مشقة عظيمة بيحتاج لصبر بالغ لأن كل شوية واحدة تروح يمين واحدة تروح شمال والراعي محتاج إنه يجري وراضيه ويجيبها كده ويجري وراضيه ويجيبها كده. رعي الغنم بيغرس في صاحبه التواضع علشان ما يتكبرش بعد كده. انت نبي لازم تكون متواضع مع كل الخلق هتقعد مع الفقير وهتقعد مع كل الناس فلازم يكون عندك تواضع. لا يأتي هذا التواضع أبدا إلا من رعي الغنم. كذلك أيضا رعي الغنم يعطي للإنسان رقة في القلب لأن الغنم رقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم. الإنسان سبحان الله يصاب برقة في قلبه من رعي الغنم. ربنا عمال يأهل النبي على صفات ربنا بيدرب النبي صلى الله عليه وسلم ده اسمه تدريب. ربنا بيدرب النبي انت هتعاني من أمتك ناس عمالة تشرد منك يمين وشمال وانت يا محمد لازم تجري ورا ده وتنصحه وتمشي ورا ده تذكره بالله وتمشي تكلم ده وتروح لده في بيته وتمشي لده عشان تذكره بالله زي ما كنت زمان حريص انك تجيب الغنمة دي وتضمها على القطيع واللي هرب دي تجيبها كده وانك لازم تتحمل الصبر لان راعي الغنم ده يطلع كل يوم من بعد الفجر ويطلع في الصحراء والأودية بعيد مفيش ظل في عز الشمس ويفضل يرعاها وما يجيش إلا مع غروب الشمس. ربنا عايز يربي النبي على صفات الرجولة وصفات التحمل وصفات الصبر، فكان لازم يرعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم، لازم يرعى النبي صلى الله عليه وسلم الغنم. ربنا سبحانه وتعالى بيدرب النبي. علم الإدارة الحديث بيقولوا إن لازم الإنسان يكون عنده علم التجربة، يجرب مرة واثنين وثلاثة عشان يوصل لأعلى درجة من درجات النجاح. ولا يمكن زمان قلت لكم ربنا سبحانه وتعالى درب كل الأنبياء. هاخد مثال واحد، سيدنا موسى. أول مرة سيدنا موسى يكلم فيها ربنا، ربنا قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ هي عصايا أتوكأ عليها. طب لما ربنا أمر أن يرميها وألقاها وبدأت تهتز كأنها جان، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف. يبقى موسى في أول مرة شاف فيها العصايا بتترمى وبتتحرك كأنها ثعبان عظيم، عمل إيه؟ جرى، خايف، والخوف ده مع جري، صح؟ طيب يبقى خوف بجري. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى حب يدربه للمرة الثانية، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجربة ثانية، قال ربنا إننا نخاف. يبقى كان في خوف بجري ولا خوف بكلام بس؟ يبقى الخوف قل ولا زاد؟ قل. طيب تجربة ثالثة، لما موسى عليه الصلاة والسلام وقف قدام السحرة وألقى عصاه، قال الله عز وجل فأوجس في نفسه، كان في جري؟ كان في كلام؟ مجرد خوف بس. التجربة دي كلها ليه؟ مرة والتانية والتالتة، علشان موسى عليه الصلاة والسلام بعد كده لما يقف قدام البحر وفرعون من وراه ويقول أصحاب موسى إن المدركون، يقول لهم إيه؟ كلا إن معي يا ربي سيهدين. كان في خوف؟ هو في الخوف؟ لأن كان في تجربة مرة واثنين وثلاثة. ربنا سبحانه وتعالى الآن بيدرب النبي صلى الله عليه وسلم على تحمل مسؤولية الأمة، لازم يكون في صبر بالغ. يبقى لازم كل يوم يا محمد تطلع من الفجر لحد المغرب ترعى الغنم. طب لازم يكون في حرص على الأمة وخوف عليها، يبقى لازم يتولد هذا الحرص من رعيك للغنم وحرصك على الغنم من الذئاب. طب لازم يكون عندك رقة قلب في تعاملك مع أمتك، يبقى لازم ترعى الغنم. يا الله، طب انت لازم تتواضع، لان الانبياء لازم يتواضعوا، الانبياء مش متكبرين، يبقى لازم ترعى الغنم علشان تنكسر من البداية. فاذا انكسرت خلاص لا يدخل في قلب الكبر ابدا. شفت رعاية الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك يرعى الله سبحانه وتعالى نبيه بأمر مهم جدا، بأن يحميه الله سبحانه وتعالى ويحوطه ويحفظه الله سبحانه وتعالى من ضمن من عادات الجاهلية وآثام الجاهلية ورجس الجاهلية، يحميه الله سبحانه وتعالى. وده معنى ان ربنا يحفظك ويحوطك فما تقعش في ذنب. ازاي؟ كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم بيسجدوا لأصنام، النبي لا، انا مش هسجد لأصنام. صحابة كلهم في معصية، انا لا. امتى هتقول انا لا؟ اذا تولاك الله. يقول زيد بن حارثة رضي الله عنه، كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم العبد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، كان تفق انا والنبي صلى الله عليه وسلم حول بيت الله الحرام. قال فلما مررت، زيد بن حارثة بيقول وانا بطوف حوالين بيت الله الحرام، مسحت بصنم، قعدت اتمسح بالصنم كده، بصنم من الاصنام اللي كانت حوالين الكعبة. فقال النبي لا تمسه، ما تلمسهوش. فقلت في نفسي لا أمسنه حتى أنظر ما يكون، فمسحته. فقال النبي ألم أنهك عن ذلك؟ فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صنما في الجاهلية حتى أكرمه الله بما أكرمه منه. شوفوا ازاي ربنا سبحانه وتعالى المجتمع كله بيعبد أصنام، النبي لا، مقذوف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بغض الأصنام. المجتمع كله بيشرب خمر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا. فلم يشرب رسول الله خمرا قط، ولا اقترف فاحشة قط، ولا شارك في لهو وميسر قط. ربنا بيحفظه. ف فحماه ربه سبحانه وتعالى من كل أثام الجاهلية. في الجاهلية قلت لكم امبارح كانوا بيطوفوا بالبيت عراه، فكان عادي ان ممكن تلاقي حوالين الكعبة عراه، وهم بيبنوا الكعبة اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، يعني عورة النبي هتظهر، العورة هتظهر. فلما هم النبي بفعل ذلك خر مغشيا عليه حتى لا ترى عورته، حفظا وحماية من الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخر على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قال فقال ثم أفاق فقال إزاري إزاري، حفظ الله عز وجل نبيه. بل خذوا القصة المهمة أوي دي علشان أقول لك إن معنى أن الله وليك إن يحميك من معاصي الدنيا. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والأثر رواه البيهقي في دلائل النبوة، وقال الحافظ ابن حجر إسناده حسن متصل، وصححه الحاكم في مصداقه ووافقه الذهبي على تصحيحه، وقال الهيثمي في المجمع رواه البزار ورجاله ثقات. يبقى حسن الحافظ ابن حجر، صححه الحاكم، صححه الذهبي، وقال الحافظ الهيثمي إسناده ثقات. ومهم جدا الأثر ده. يقول علي بن أبي طالب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من الغناء إلا ليلتين. أنا عمري في حياتي ما عملت حاجة من أمور الجاهلية، ولا ما همتش في حياتي كلها بحاجة من أمور الجاهلية إلا ليلتين. رايح يسمع أغاني، رايح يسمع إيه؟ ها؟ ما تردوا، راح يسمع أغاني. أنا عايزكم تقولها تاني، راح يسمع إيه؟ أغاني. قال صلى الله عليه وسلم في عن الليلتين إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله سبحانه وتعالى فيهما. عصمني الله، حد بعد كده يجي يقول لي الأغاني حلال ولا حرام، هقول له إيه؟ ربنا عصم النبي من الأغاني وهو، يبقى هي حلال ولا حرام؟ أنا ما قلتش حرام، أنت اللي تقول. كلتاهما عصمني الله سبحانه وتعالى فيهما، قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم لنا، قلت لصاحبي أبصر غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. النبي يقول هو صغير، طفل صغير، بيقول طفل كان بيرعى معاه الغنم، ارعى أنت الغنم بتاعتي النهاردة وأنا هروح فين؟ أرجع مكة أسهر فيها زي ما الشباب يسهروا. فقال لي بلى. قال فدخلت حتى جئت أول دار من دور مكة سمعت فيها عزفا، عزفا يعني إيه؟ موسيقى. فقلت من هذا؟ فقيل تزوج فلان فلانة. فلما هممت بالجلوس لأسمع ضرب الله على أذني فنمت. النبي ضرب على ودانه كده، نام النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعش حاجة من الأغاني دي ولا من العزف ده صلى الله عليه وسلم. فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. يعني النبي نام من بعد المغرب أو من بعد العشاء، اللي أيقظ النبي إيه؟ الشمس اللي حرقته تاني يوم الصبح في النهار. فرجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا، ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أثمر بمكة، ففعل. فدخلت فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت فقيل فلان نكح فلانة، فجلست أنظر فضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال ما فعلت؟ فقلت لشيء، ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته. حد بعد الكلام ده يقول لي الأغاني حلال ولا حرام؟ لو كانت حلال ما كان النبي سمع، ولكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فعصمني الله، العصمة من المعصية من حاجة حرام، فعصمني الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. إذن كان ربنا سبحانه وتعالى يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويرعاه، يحميه من أزمة الجاهلية. صورة تانية من الصور عشان نعرف يعني إيه فإن الله هو مولاه. صورة تانية، قذف الله سبحانه وتعالى في قلب نبيه حب التعبد، حب الخلوة بالله سبحانه وتعالى. طب هو يعبد ربنا إزاي؟ بما كان يسمع عن عبادة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقذف الله عز وجل في حب نبيه الخروج إلى غار حراء. أنا طلعت غار حراء، طلوع الجبل خد مني ساعتين، طلوع الجبل عشان أخش جوه غار حراء خد مني ساعتين. أنت مش متخيل، كل ما بتطلع وتبص تحتك بس على مدى الرعب بس وانت بتطلع. سبحان الله، حب للنبي صلى الله عليه وسلم انه يطلع الجبل ويطلع عند الغار اللي يبص منه تشوف الحرم، ويطلع فوق ويتعبد لله سبحانه وتعالى بما أثر من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طب يا رسول الله، انت كل اللي حواليك اصلا بعيد، انت ليه قربت؟ فإن الله هو مولاه. يا رسول الله، كل اللي حواليك بيعمل معاصي وواقع في معاصي وكبائر، انت ليه بعدت؟ فإن الله هو مولاه. انت يا رسول الله ليه كل ده؟ إن الله هو مولاه. وده المعنى اللي لازم يغرس جوانا. لو أن الله عز وجل تولاك، واحد هيحبب لقلبك العبادة والطاعة، اثنين هيحطك بعيد عن المعصية ويبعدك بعيد عن المعصية، ثلاثة هيغرس جواك معاني يمكن لو كنت في أي وقت آخر أو أي زمان آخر لا تستطيع أبدا أن تغرس جواك هذه المعاني. ومن هذا الغار اللي النبي بدأ يتعبد فيه، يأذن الله سبحانه وتعالى بنزول وحي السماء على نبيه صلى الله عليه وسلم. من ضمن المعاني المهمة جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى يتولى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربنا سبحانه وتعالى يختار للنبي زوجة صالحة دينة، امرأة حسيبة صاحبة مال وجاه وثراء، كانت كبيرة في السن شوية 40 سنة، إنما كانت على دين وعلى خلق. ويأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بهذه المرأة الصالحة بخديجة رضي الله عنها. بكرة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، ونتكلم إن شاء الله عن بداية الوحي وبدء النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الجد يبدأ إن شاء الله من بكرة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا. ماذا بعد الكلام؟ بعد الدرس أنا عايز إيه؟ عايز أغرس جواك إنك على مدار الشهر إن شاء الله دعوتك الأساسية اللي هتدعو الله عز وجل بها هي إيه؟ اللهم تولني فيمن توليت، لأن العزة والرفعة والمكانة إنما تكون لمن تولاه الله سبحانه وتعالى. عايزك تجتهد إنك تصلى علاقتك بربنا، إنه لو تولاك كل حاجة في حياتك تبقى زي الفل إن شاء الله. جزاك الله خيرا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.